الثانية الثانية مع داود.
برنامج يناقش قضاياكم بين سطور الصحافة وهموم الناس.
الثانية مع داود الشريان.
مساكم الله بالخير. اليوم سنتحدث عن العنف الأسري. ضيوفي هم الدكتورة مها المنيف، استشارية طب الأطفال في مستشفى الحرس الوطني والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، والدكتور سامي الأنصاري، مستشار في العلاقات الأسرية. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل STC 3844، موبايلي 630-530، وزين 733-733، أو على الهاتف 012-684-4488 012-268-44-88. مرحبا يا دكتورة مها.
أهلا فيك أخ داود.
مرحبا دكتور سامي.
حياك الله أخ داود.
قبل أن أبدأ معكما، معايا الأخت ريم وهي فتاة سعودية معنفة. مرحبا يا ريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ريم، ريم ممكن تعطينا يعني تحكي لنا قصتك مع العنف؟
والله أول شيء ألو.
أيوة أسمعك أنا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعني قصتي الأنف يعني مع أهلي.
أيوة.
مع أبوك بالضبط.
أبوك شوي لك؟
يعني مو أبوي، وأنا يعني أنا عندي 6 خوات.
أي.
أوكي، ويعني كنا نعاني من أنف أسري من أبوي، يعني ما إحنا ما نقدر نتكلم عليه، وأمي يعني ما هي سعودية، أمي أجنبية.
ومع أبوك ولا مطلقة؟
لا ما هي مطلقة.
أه.
كم من مرة حاولت إنها تتطلق بس يعني ما قدر، دائما يهددها إنه ياخذنا.
أي.
يعني نعاني مرة أنف أسري، يعني عماني من النوع اللي يدخلون شكل، يعني أنا أي شيء يدخلون وبيقول هذا لأخواني، أنا ما أقدر أسوي أي شيء، أي شيء يدخلون يعني. لدرجة إن عمي جاء هددنا بالسكينة وضربنا، وعندي تقارير من المستشفى. ويعني أبوي يعني يقول لنا من النوع، يقول لنا روح تسول وجيب فلوس، إذا يعني ما جبنا فلوس يقعد يشك فينا. أبوي مرة شكاك، أنت وين رحتوا؟ يعني اللي تجيب أوكي المبلغ هو اللي بي ما يتكلم عليها.
أنت كم عمرك يا ريم؟
أنا عمري 20.
وأنت رحتي مدارس درستي؟
لا ما درست، لأن ما ضفنا إلا حنا متأخرين. أبوي من النوع اللي يتزوج يعني ومهمل، ما كملت حتى دراستي، لأنا ولا واحدة من خواتي.
وين وصلتي بالدراسة؟
ما درست.
ما درستي؟
لا ما درست.
وأنت عايشة مع أمك وأبوك بنفس البيت وخواتك؟
أيوة.
وأبوك إيش يسوي؟ إيش موظف ولا عاطل؟ ها؟
عاطل.
أيه. يعني يعنفك بالكلام ولا يضربك؟
لا يضرب، حتى أمي يضربها بشكل جنوني، يعني أبوي يضرب حاجات غريبة. لدرجة إني معي تقارير في المستشفى، حتى عماني يعني يضربون، يعني أنا أول مرة أشوف واحد يضرب بنته كذا، والله العظيم. يعني لو حتى لو إنها سوت شيء كبير ما راح يضربها بهالشكل.
أيه.
يعني لو إني غلطانة ممكن إني أستاهل ذبح القتل، لكن أما واحدة إني أقعد في البيت نصلي صايمة، ما حد يعني ما أتكلم على أحد، يجون من جاء وهذا يطق وهذا يخاف ليه.
وأنت أمك حاولت إنك تبعدكم عنه ولا تسوي لكم
لا أمي دائما يهددها، يقول لها أنت أجنبية، يقول لها أمشي بوديك عند أهلك، ما تقعدين هنا، باخذ بسحب البنات منك، بسحب من أكثر خواتي أنا من حاشين، كلهم يتزوجوا، ما باقي إلا أنا واحدة ثانية.
طيب حاولتي تروحين الجهات معينة، للجان برامج الأمان الأسري، للشرطة، للأمارة؟ ها؟
أنا رحت الشرطة، ضربني أبوي عشان كان يبغاني أروح، ورفضت إني أروح سوا، قلت لا أنا مو رايح مدام إنك تشيك، وأنا يعني ماني رايحة. وضربني ورحت للشرطة. وقعدت هناك في الشرطة وحولوني الحماية، قعدت يمكن في الحماية 2 أسبوع، لكن الحماية ما حلوا لي قضيتي ولا حاجة، والحماية قدوني قال بنطرين الحنة نوديك.
وين الحماية فيه ذي؟ وش الحماية؟
الحماية هذه حق الأم في العسري.
ايه.
ويعني قالوا لي قعدنا كذا فترتين.
سكنوك عندهم يعني أو فترة؟
وقعدت عندهم.
كم؟
في الحماية حق الأم في الأسري، فيها بنات حق الأم في الأسري. بس ما أدري وين بالضبط، فيهم قبل الملاهي اسمها منتزه الملك فهد.
أيه.
وبعدين قالوا جاء أخوي، أبوي قال أنا ماني رايح، خلي أخوي المطوع يجي يكفني عشان يكلمهم إذا شافوا ملتزم إنه يقولون خلاص أصلي معه، جاء يكلمهم بسلوبه زي كذا، ويعني وقالوا خلاص أصلي مع أهلك، إحنا كنت بعهد إنه ما يتكلمون عليك. قلت ما أبغى أطلع مع أهلي، يعني جبروني أطلع معهم.
من اللي كان يتفاهم معهم، سي رجال ولا حرمة اللي في العنف الأسري؟
في قسم حق الحريم وفي يعني قسم حق الرجال، بس ما ادري مين اللي تفاهم معهم بالضبط. بس كانت
انت من اللي قال لك روحي لامه، روحي ارجع لاهلك؟
هي هذه المسؤوله اسمها طرف المسلم. ناس اسمها الظاهر طرف المسلم، ناس المسؤوله قالت انه رجعك ما اهلك سووا من حق الرجال، وقال بيطلعوني يعني ما اهلي.
كم عدد البنات اللي كانوا موجودين معك يوم انت سكنتي عندهم؟
كان يمكن كذا عددهم ثمان.
ثمان بنات، بأعمارهم كبيرة ولا صغار؟
والله فيهم صغار وفيهم كبار يعني.
صغار يعني كم؟ كم عمرهم الصغار تقريبا؟
الصغار واحدة عمرها 10 سنوات، وواحدة عمرها 16، يعني عدد يعني مصرية ومعها 6 من بناتها أو 7.
وكلكم كنتم تنامون في نفس المكان، في نفس الغرفة، في نفس المحل؟
يعني كل واحدة في غرفة، أنا كان معي واحدة شيعية وكان مستني في نفس الغرفة، ويعني وكان دائما يشوفون يعني ليه أنتوا قاعدين مع بعض دائما، يعني فتصرفون تصرف والله العظيم إنه مو بحلو يعني. الحماية هناك يعني المسؤولات، يعني إحنا كنا مثل الشغالات عندهم، كان يتصرفون تصرفات ما أدري كيف. يعني نقول لك ليش ممكن تقول يعني عشان خلاص تعرفون الحماية ترجعون مع أهليكم، إيش تبغون قاعدين هنا؟ في بنات يجون، المكان ضيق، إحنا ما عندنا مكان يساعدكم.
وكيف كيف كان الأكل والشرب والعيشة هناك؟
والله العظيم سيئة. أنا لدرجة إني أنا رحت الإمارة، اشتكيت عليهم في الإمارة. رحت عند واحد اسمه غازي الشمري واشتكيت له وقلت له الوضع كذا، وأنا هربانة من الحماية وجاية عندك.
أنت هذا الحماية في الدمام ولا في الرياض؟
لا في الدمام.
الدمام. طيب.
جيت عند غازي الشمري وقلت له اللي يصير معي بالحماية بالضبط. وسوى أنا مش يعني مستعدة إني أواجهها المسؤولة. واجه بينه، ما قصر شيخ غازي الشمري، واجه بينه وبينها.
طيب.
وحل يعني المشكلة بيني وبين الحماية، لكن قلت لأي مشكلة ثانية مرة أنا ما راح أخش الحماية لأنه مرة.
والآن رجعتي لأهلك أنتي، فرجعتي لنفس المشكلة.
أيوة، والحين كتبوا عهد يشوفني لحد الآن، أقول صابرة، والحين جات قدم لي واحد، وأنا الحين أنا بتأهلي، ولكن ما أدري هذا مرة ضعيف، عشان كذا أبوي طالب منا 60 وأنا قاعد عند أهلي. ويطيب وهذا، وقلت إذا سويت أي شيء بيروح تسوي مع الولد مشاكل، أنت سويت، أنت تحرضه، أنت، لأن أي شيء يصير فيني يروحون يتهاوشون مع الولد وأهله.
وأنت طيب مارستي التسول لما قالك روحي تسولي، مارستي التسول؟
أيوة مارسته، وعندي مسابقات يعني في مكافحة التسول.
أمسكوك؟
أيوة كم مرة مسكوني.
وسجنوك؟
أيوة قعدت هناك عندهم، عشان كذا أنا قلت لهم ماني رايحة، لأن هناك مرة يعني مرة قرف يعني المكان، وتشوف كيف يقعدون يعني إحنا وشغالات في غرفة واحدة، يمكن 100 واحدة في غرفة.
كم مدة السجن اللي في التسول لما قعدتي؟
كيف يعني؟
كم جلستي
يعني
عند التسول؟ كم جلستي عند التسول هناك؟
يعني أحيانا إذا عندك مسابقات كثيرة يحولونك سجن حتى، وأحيانا يقعدونك 20 يوم زي كذا، 15 يوم، أسبوع.
وأنت كم قعدتي من يوم مدة الحبس؟
والله أنا مرة أقعد أسبوع، مرة أقعد أسبوعين زي كذا.
كم دخلتي الحبس من مرة بسبب التسول؟
يمكن فوق 4 مرات.
أربع مرات. والآن أنت بترجعين للتسول؟
والله الحين أنا عند أهلي، وأنا الصراحة الحين ماني عارفة شو أسوي. الحين أنا كلمت واحد اسمه غازي الشمري وكلم أبوي، وتوجه يعني الكلام للأمير محمد، وإن شاء الله أنه يحل قضيتي
إن شاء الله. شكرا لك يا ريم. سنتوقف لفاصل ثم نتحدث عن قضية ريم.
الثانية مع داود.
حياكم الله. نتحدث عن العنف الأسري، ضيوفي هم الدكتورة مها المنيف، استشارية طب الأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، والدكتور سامي الأنصاري، المستشار في العلاقات الأسرية. دكتورة مها، سمعتي المداخلة ريم؟
نعم.
شو رأيك؟ تعلقين على الموضوع؟
يعني للأسف الفتاة ريم تعرضت لكل أنواع العنف الأسري، سواء عنف جسدي أو عنف نفسي أو حتى إهمال من حرمان في الدراسة وتشغيل تعسفي اللي هو التسول. يعني يمكن هذا النوع من العنف اللي يأخذ أوجه كثيرة، هو من أصعب أنواع العنف، ولو أنه هو قليل، يعني ما في عنف يأخذ جوانب كثيرة زي العنف اللي توجهت اللي تعرضت له ريم. طبعا هي يمكن ركزت كثير على الخدمات الموجودة في المملكة اللي تقدر تساعد واحدة مثل ريم، ووضحت يعني الفجوات اللي موجودة في الأنظمة وفي الخدمات.
لا، بينت انها ان الكلام اللي ينقال عن برامج الأمان الأسري انه فيها تضخيم للكلام وشكر للذات، وواقعها مو بزين، يعني يعيشون ذا حريم يهاوشونهم بدل ما يصير حضن دافئ يخلونها تجلس. صارت الجلسة في هذا المحل ولا تروح للتسول ما اختلفت المسألة إلا فرق بسيط.
صح، هو لازم تعرف أخ داود أن الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف الحماية الاجتماعية والعنف الأسري هي وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بلجان الحماية 19 المتوزعة على جميع مناطق المملكة، وليس الأمان الأسري. الأمان الأسري برنامج وطني تحت مظلة الشؤون الصحية بالحرس الوطني يدعم عمل المؤسسات الحكومية في هذا الاتجاه، ولكن الجهة الحكومية المسؤولة هي الشؤون الاجتماعية. طبعا هي تكلمت عن المشاكل اللي صادفتها في الحماية، وأنا أعتقد أنه يمكن ما نعمم القضية ريم أنه كل لجان الحماية بنفس الأسلوب، وكل مراكز دور الإيواء اللي دخلتها ريم بهذا السوق،
لأنه حنا ترى على فكرة طلبنا من طرف المسلم تجي معنا وقالت واعترضت، يعني ما رفضت تطلع، يعني كانت المفترض تجي عشان تعطينا الصورة الأخرى اللي نقلتها ريم. لكن أبغى أسأل الدكتور سامي. مرحبا دكتور سامي.
يا هلا وسهلا
دكتور سامي. يعني في الآن أصبح العنف الأسري أصبح ظاهرة، صار فيه برامج في كل المدن السعودية.
نعم.
اليوم ما كيف يعني ما هو الأنظمة لردع هذا العنف؟ أنت شايف أنه يسير بنفس الوتيرة التي يتسارع فيها العنف؟
نعم. أولا أشكرك أخوي داود على هذا الطرح الجميل والأكثر من رائع، ولكن أود أن ألفت نظر أخواني وأخواتي المستمعين لأنه إلى الآن لم نحصل على دراسة دقيقة تبين لنا نسبة هذا العنف الأسري في مجتمعنا، مع أنه يعني يظهر بشكل ملموس على السطح بارتفاع غير طبيعي.
بس فيها دكتور عملي. عفوا يا دكتور، في دراسة من مركز أبحاث الجريمة نشرتها جريدة الرياض تقول أنه 45% من أطفال المملكة يتعرضون للإيذاء بمختلف صوره النفسي والبدني حتى اللفظي.
أنا بصراحة أرى أنه 45 إذا كان كثير من الناس يرون أنها كثيرة، فأنا أرى أنها أيضا قليلة. 45، لأن بحكم عملي في الاستشارات الأسرية تحصل عندنا مواقف والله يندى لها الجبين. أنا بالأمس، هذا موضوع قريب جدا، أو بالأمس الأول الماضي جاءت إلينا فتاة إلى المركز عندنا، قالت أنا ما أريد أذهب أو أرجع إلى أهلي. ليش؟ قالت أمي تحضر أناس في البيت عندي وتريدني أن أعمل معهم في الرذيلة بعيد عنكم. فأنظر إلى هذا، ولا تضربها ولا تجعلها تذهب إلى العمل في بيوت الناس حتى تحضر لها المبالغ. فتقول خلاص أنا ما أبغى أطلع من هنا. طيب روح الأمانة الأسرية، روح لجنة الحماية. قالت روح أكثر من مرة يجلسوها في الليل، والثاني يوم الصباح يقولوا خلاص روح بيت أهلك إيش نسوي لك. فالمشكلة من جرف الدحذيرة ويا قلب لا تحزن. ما في يعني احتواء، ما في صدر حنون، ما في يعني. أنا ما أريد أن أتكلم وأجعل نظرتي سوداوية تجاه هذه المؤسسات، الله يعطيهم العافية، هم فعلا أرادوا الإصلاح وأرادوا أنهم يحتوا هؤلاء، ولكن من وجهة نظري يحتاج إلى إعادة هيكلة، ويحتاج إلى إعادة بناء، ويحتاج إلى إعادة نظر، لأن الآن اتسع الخرق على الراقع. الآن العدد الأطفال وعدد المعنفين وعدد كذا في ازدياد، وما زلنا نرى أن العنف الأسري أو الأمان أو كذا ما زالت على غرفة أو غرفتين وموظفين، ويعني
طيب
صراحة شيء يندله.
طيب معنا عبد الرحمن متصل. عبد الرحمن تفضل. عفوا دكتور، باخذ عبد الرحمن تفضل.
أوكي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أمسك بخير يا أستاذ.
الله يحييك، تفضل.
أحييك على برنامجك وبدخل في الموضوع.
تفضل.
بالنسبة للعنف الأسري يعني في الخارج، يعني في الدول الخارجية، أي شخص بيتصل سواء بالشرطة بأي أحد 911 على طول بيجوا بيستفسروا مين اللي اتصل مين. أنا صار الموقف لقريبي برا، كان في ابتعاث وعنده أطفال، فبالغلط جاء الطفل دق الرقم هذا وجات على طول الدورية وسألوا الطفل أحد هذاك أحد فيه في اهتمام أكثر. فلازم احنا
نقطة جميلة هذه، شكرا يا عبد الرحمن. دكتورة مها، شفتي أنت كلام الدكتور سامي، هذا المتصل عبد الرحمن هذا يطرح سؤال أنه هل يعني برامج الأمان الأسري عندها نفس الصلاحيات اللي موجودة أو منظمة على الطريقة اللي في الغرب اللي تقدر تروح للبيت؟
لا، أول شيء خليني أقول كلمة أنه العنف الأسري هو متعدد التخصصات، يعني أي أحد يتعرض للعنف، الجهات الصحية يجب أن تتفاعل معها، الجهات الأمنية والجهات القضائية بالإضافة إلى الجهات الاجتماعية، ويجب أن لا نعطي كل الحمل إلى جهة واحدة، يعني وزارة الشؤون الاجتماعية حاملة هذا الحمل لوحدها، يجب مشاركة جميع الجهات في هذا الحمل. من ناحية الدراسات زي ما قال الأخ سامي، أنا أعتقد أن العنف موجود، والعنف موجود بغض النظر عن النسبة، هو 45 ولا 50 ولا 70، هو موجود في مجتمعنا ويجب أن نتفاعل معه. للأسف أنت قلتها أخ داود، أن كثير من عملنا هي اجتهادات فردية، اجتهادات من برنامج الأمان لعمل تدريب لعمل توعية، اجتهادات من مراكز إرشاد، اجتهادات من جمعيات خيرية، ولكن لا يوجد هناك نظام واضح لحماية المتعرضين من العنف، ولا يوجد هناك قوانين واضحة وإجراءات في الجهات الحكومية واضحة، بالإضافة أن الجهات الحكومية لا تتواصل مع بعض بطريقة صحيحة. يعني الحالة لما تروح على الجهات على الشرطة، يجب أن يكون هناك تواصل بين الشرطة وبين الحماية وبين الجهات الحقوقية أو الجهات السيفل سيرفيس أو الخدمات المجتمعية. ما هناك كثير في تهميش لدور الجمعيات الخيرية من قبل المؤسسات الحكومية، بينما ترى في الغرب أن الجمعيات الخيرية هي من تعمل أكثر في هذا المجال. يعني الجهات المؤسسات الحكومية مفروض أن تكون مسؤولة عن تطبيق النظام.
خلينا ندخل في النقطة دي بعمق شوي. الآن أنا ضابط وجالس في مركز شرطة، واتصلت فيني جهة اللي هي مركز من البرامج دي، أنا ما عندي نظام، هل عنده ضابط الشرطة نظام أنه يحرك سيارتي ويروح معك؟
لا، ما عنده نظام واضح.
طيب إذن هو ضابط الشرطة مهم ملام، لأنه اللي ما تلاحظين أنت أنه هو أصبح كأنه نوع من الفزعة كذا، كل واحد طلع له برنامج بدون تنسيق وبدون نظام.
أنا أعتقد أنه ما هي مسألة أنه كل واحد طلع له برنامج، إحنا نحتاج بدل برنامج الأمان نحتاج كمان 20 برنامج.
طيب
أمان.
بس لازم يصير فيه ضابط، رابط أنت قلت عليه،
لازم ضابط ولازم يكون في نظام، ويجب أن تكون هناك جهة أو هيئة عليا تنسق العمل بين جميع الجهات الحكومية والغير حكومية. للأسف إحنا نفتقر إلى هذه الجهة. يعني برنامج الأمان كثر ما كان لازال برنامج الأمان هو جهة صحية تابعة لجهة حكومية، ما يقدر ينسق، ما يقدر يطلب أشياء معينة من وزارة الشؤون أو من وزارة الداخلية أو من الجهات القضائية. وبالتالي نحن نفتقر إلى جهة عليا تنسق العمل بين الجهات الحكومية والغير حكومية.
معنا حسين، تفضل يا حسين. تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ داود شكرا على البرنامج الناجح صراحة.
الله يحييك.
بس بسيطة، أنا شفت عنف أسري صراحة في الدراسة، من يوم كنت في صف رابع ابتدائي صراحة، يعني عدبونا المدرسين تقول لي يتحدون الظاهر. يعني في صف رابع ابتدائي يعطيك صراحة على الرجول وعلى اليد، ضرب مبرح صراحة.
انت شايفهم انت شايفهم في عنف التعليم؟
اي زمان، قبل هذا الكلام قبل 15 سنه.
اي بس ان شاء الله اليوم تغيرت الصوره الحين. شكرا يا حسين. دكتور سامي، يعني زي ما اشارت الدكتوره مها، من الواضح ان فيه نيات طيبه، فيه حماسه، فيه برامج، بس ما في قانون.
صحيح، أنا صراحة أضم صوتي للدكتورة مها، وأنا يعني تعاملت مع الحماية في كذا برنامج، لكن نرجع ونقول لماذا لا نعالج مسبب أو السبب في هذا العنف؟ يعني إحنا مشكلتنا الآن نحاول بناء المراكز وعمل هذا، لكن السبب اللي يؤدي إلى هذا العنف، هناك ضغوط نفسية، هناك إحباط، هناك يعني مشاكل الحياة العصرية، هناك أشياء هي تولد هذا، لأن الإنسان هو مكون من فكر وشعور وسلوك. السلوكيات الخاطئة الخارجية هذه التي يتعامل بها الآباء والأمهات هي نتيجة إلى ضغوط داخلية نفسية. أنا لا أريد أن أبرئ ساحة الشؤون الاجتماعية، يعني إحنا أردنا أن نعمل جمعية خاصة برعاية الطفولة، الآن نحن قرابة السنة ما طلع التصريح. يعني وهذه من الأشياء التي تكف عائق أمام أي تقدم.
بس الحل يا سامي، الحل أنه أنتم تسوون تزيدون الجمعيات ولا تسعون سواء إلى استصدار قانون؟
ما هو احنا
قانون يخلي رجل الأمن عنده قانون يقدر من يوم ما تتصل فيه برنامج أو سيدة من برنامج تقول له البيت الفلاني فيه عنف ممكن تروحون معنا، يجي ضابط الشرطة ويدخل ويأخذ الرجال ويطلعه مع مركز الشرطة.
أخي الفاضل ممكن نتكلم بصراحة شوية؟
إيه بس اسمع دكتور، أباخذ فاصل وبعدين نتكلم صراحة.
الثانية مع داود.
حياكم الله، نتحدث عن العنف الأسري وضيوفهم الدكتورة مها المنيف استشارية طب الأطفال في الحرس الوطني والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، والدكتور سامي الأنصاري مستشار في العلاقات الأسرية. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الاستي سي 3844 موبايل 630-530 وزين 733-733 أو على الهاتف 01-268-44-88. تفضل يا دكتور سامي.
أنا كنت أتكلم قبل الفاصل ليس لدى أي مركز أو أي جهة إصدار قانون أو يعني فرض قانون على الدولة، لكن يجب علينا كمفكرين ويجب علينا كمستشارين ويجب علينا مهتمين بقضايا الأسرة أن نكتب إلى المقام السامي، نكتب إلى المسؤولين، نكتب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أن نعمل فعلا قانون لهذا الأمر. فعلا حصل تحرش، حصل عنف أسري، حصل كذا، لابد أن يكون هناك ترابط ما بين فئات المجتمع. تكلمت الدكتورة مها وكان كلامها رائع عندما قالت وزارة الشؤون الاجتماعية لم تعمل لوحدها، هناك القضاء، هناك الأمن، هناك التعليم أيضا هناك، فيجب أن تترابط كل فئات المجتمع للحد من هذه الظاهرة. لكن عندما أتصل، يعني وهذا حصل معنا، فاتصلنا، يعني جاءت امرأة عندنا في المركز، يعني ماذا نعمل بها؟ اتصلنا على مركز الهيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، قلنا أنتم مخولون أنكم تحتفظوا بهذه الفتاة لديكم. قالوا لا، هذا مو شغلنا، هذا تحول على الحماية. اتصلنا عليهم قالوا لا، هذا لازم تحول بخطاب من الشرطة. قال الشرطة لا، هذه اتصلوا على، وكل واحد يرمينا على الآخر.
مضبوط، لما في نظام يجمع الناس.
أيوة.
طيب بس
داود، لو أنا أضيف جملة بسيطة على الأنظمة، لو نعرف أنه ظاهرة العنف الأسري لم تظهر على السطح في المملكة إلا من السنوات الأخيرة، قبل كذا كانت تحدث خلف الجدران ولا أحد يعرف عنها، وبالتالي ظهرت بالإعلام أظهرها على السطح وبدأنا نرى المشاكل وبدأ التحرك المجتمعي والحكومي فيها، وأنا أعتقد كان تحرك كثير جيد. من ناحية الأنظمة يوجد عندنا نظامين تم اعتمادهم الآن، يعني نظام حماية الطفل تم كتابته من لجنة الطفولة واعتماده ونوقشه في مجلس الشورى، وظهر الآن تمت الموافقة عليه من مجلس الشورى، يعني سوف يظهر من مجلس الوزراء في القريب العاجل، يعني خلال أسابيع قليلة. في نظام آخر اسمه نظام الحد من الإيذاء، قدمته مؤسسة الملك خالد الخيرية، هذا النظام نوقش في مجلس الوزراء والآن يناقش في مجلس الشورى، ونتوقع ظهور هذا النظام في الشهور القليلة القادمة. فيعني من ناحية النظام صح في الوقت الحاضر لا يوجد نظام واضح، ولكن أنا أرى الصورة أجمل في المستقبل، أنا أرى الصورة أوض أكثر وضوحا بالمستقبل عند ظهور هذه الأنظمة ووضع الإجراءات اللازمة اللي تحقق هذا النظام.
معانا المحامي أحمد المحميد، له رأي في موضوع الأنظمة. مرحبا محامي أحمد.
هلا، مساك الخير أستاذ داود، الله يقويك وضيوفك الكرام.
الله يحييك، تفضل، أنت لك رأي في موضوع الأنظمة.
اي والله، طال عمرك في نظام حديث صدر في السعوديه اسمه نظام مكافحه الاتجار بالاشخاص، هذا يمنع الايذاء ويمنع الاستغلال، ويعني اعطى عقوبات صارمه جدا تصل الى السجن 10 سنوات والى غرامه تصل الى 10 مليون ريال لمن يسيء ضد الاطفال او يستغلهم جنسيا او بدنيا او يعنفهم. ليس الاطفال وحدهم، انما الاطفال والمراه وحقوق وذوي الاحتياجات الخاصه والازواج، يعني سواء كان رجل او امراه. من يتعرض هنا، النظام موجود وصدر مجلس الوزراء عام 1428. المشكله اللي فيه انه تصنيف القضيه، هل هي قضيه التجار بالاشخاص ام لا. لما تروح للجهات المختصه، الجهات التنفيذيه ووزاره الداخليه، وتصنف على انها التجار بالاشخاص، تاخذ مجراها الطبيعي وتحال الى المحكمه وتصدر فيهم العقوبات النظاميه التي نص عليها النظام. وانا كنت صراحه كنت اتوقع ان الاستاذ سامي، وانا اسمع له قبل شوي، كنت اتوقع انه يشير الى هذا النظام، ولكن للاسف لم يشير له. الدكتوره مها اشارت الى نظامين، للأسف النظامين هذولي لا يوجد فيهم عقوبات ليمارس العنف ضد الأطفال. هذا ما حبيت أشارك فيه. شاكر لك اهتمامك وأتواصل.
شكرا لك. دكتورة ما عندك تعليق؟
لا يعني الأخ أحمد المحميد قال على نظام الإتجار بالبشر وهذا جيد، ولكن المشكلة الأكبر التي نتصادفها إحنا في المملكة هي ضعف الوعي، ليس ضعف وعي العامة بالقوانين والأنظمة، ولكن ضعف وعي المهنيين المتعاملين مع الحالات. يعني لو تروح لأي أخصائي اجتماعي أو حتى طبيب، هل يعرف عن هذه الأنظمة؟ هل يعرف ما هو موجود على أرض الواقع؟ يعني ضعف الثقافة الحقوقية بين المهنيين وبين المجتمع هي اللي يجب أن نعمل عليها، حتى على الأقل يعرف الشخص إيش حقوقه وإيش الأنظمة الموجودة في البلد.
معنا الآن الدكتور عمر بن إبراهيم المديف، الاستشاري الطب النفسي والعلاج الأسري في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس. مرحبا يا دكتور عمر.
حياك الله، أنا وسهلا والمستمعين الكرام.
دكتور عمر، أنت لعلك استمعت لنا. نتحدث عن غياب تنظيم لمسألة العنف.
أي.
أنت وش رأيك؟
أنا الحقيقة لي رأي معروف في الموضوع هذا، بحكم أنا تخصصي طبعا في العلاج الأسري يعني وتخصصي في حل المشكلات الأسرية يجعلني أفكر بطريقة مختلفة شوي، ربما لأني تعرضت للعمل مع عوائل عندها عنف في العالم الغربي فترة تجاوز 5 سنوات. التنظيم مهم أنا أعتقد، ولابد من وجود يقين بأنه لابد من بعض الحالات التدخل النظامي القانوني هو المهم جدا حقيقة. لكن قبل هذا أنا دائما أؤكد على وجود فجوة في معالجة الأسباب التي تؤدي للظواهر العنف هذه. إذا اعتبرنا أن الظاهرة هذه لها مصبين، المصب الأول الأهل والثاني هم ما نسميهم نحن بالعمالة الناعمة الموجودة في البيوت. إذا أسأنا اختيار العمالة الناعمة وجبنا بنت صغيرة خليناها تتعامل مع طفل معاق في بيت معزول في أطراف الرياض، فاحتمالات أنها تؤذي احتمالات عالية. وإذا أخذنا امرأة من بيت أهلها مثلا في مدينة تبوك وراحت سكنت في مدينة مثلا نقول نجران بالحالها مع زوجها ومعزولة عن العالم وجاها حالة اكتئاب وما عندها إلا بناتها، فأصبحت حادة معهم ولا فيه طبيب نفسي مثلا في تبوك أو في نجران عفوا، أنا ما أدري فيها وما فيه، لكن الخدمات النفسية ضعيفة جدا. فحنا نقول أنه الناس اللي عندهم مشاكل عنف أسري هم بحاجة للخطين، الأول هو تدخل لمعالجة الأسباب، بمعنى أننا ما ندخل فقط لقمع المعنف إن صح التعبير وعقابه، أن العقلية هذه ستجعلنا نخسر مجموعة كبيرة من الناس، أنه ما أحد يضرب عياله ولا يؤذيهم وهو بصحة نفسية جيدة. والأمر الثاني المهم هو أن قبل التدخل النظامي يوجد تدخل علاجي إرشادي اجتماعي نفسي إن صح التعبير، بمعنى أن نفترض أنه أم آذت طفلها لأي سبب ما، فهي بحاجة للمساعدة قبل العقوبة. المشكلة في التيار العام في نقاش مفهوم العنف هو أنه يدعو إلى وجود تدخل قانوني، وهذا مهم جدا. أنا اعتقادي يوجد نسبة قليلة من العنف ناتج عن شخصيات مريضة، شخصيات تستمتع بالأذى والألم، وشخصيات إجرامية تحتاج إلى العقوبة لا إلى العلاج في بعض الأحيان. لكن أنا ما أبي يعني أوتر البيوت بتدخل نظامي وأنا ما ساعدت البيوت. في تجربة مهمة في الغرب حصلت. الغرب في 70s and 80s كان الأخصائي الاجتماعي التابع للدولة يملك حق أخذ الطفل من والديه،
أي.
وكان بسهولة يستصدر حكم بخلال 72 ساعة بأخذ الطفل من والديه لمدة 3 أشهر بعدين 6 أشهر بعدين الطفل يعطى أسرة أخرى كأسرة بديلة. في 1990s and 2000s انتهى الموضوع هذا. السبب بسيط جدا، أنه الأطفال اللي أخذتهم الدولة من أهاليهم أصبح مصيرهم أسوأ من الأطفال الذين لم يؤخذوا. الإحصائيات معلنة، ليست يعني منكرة في هذا الباب، موجودة ومعروفة في بريطانيا وأمريكا مصدرة رسميا. ولهذا أصبح من صلاحية الأخصائي الاجتماعي يأخذ الطفل بعد إذن القاضي، أصبح القاضي يتشدد في هذا الإذن لأنه
بينت النتائج أنه إذا انتقل يصير أسوأ.
فأن نساعد الأسرة على حل مشاكلها وعندنا عصا النظام التي قد نستخدمها مع بعض الأشخاص، وأنا الحقيقة أعتقد النظام القضائي السعودي لا بأس فيه في معالجة الموضوع هذا إذا وصلت الأمور إلى الدرجة العالية، لأن إحنا عندنا قضية غصون ووالدها وكيف قتل والدها يعني قصاصا من قتله لها، هذا ما تم ولا مكان في العالم. فالآلية النظامية عندنا تراها ما هي بطالة، لكن لا نأخذ المشكلات الاجتماعية بجدية، والسبب هو أن طبيعة المجتمع السعودي ما تتدخل الدولة في شؤون الأسرة، وهذا توجه معقول، لكن يجب أن يسهل أيضا نصرة المظلوم، ويجب أن يكون في نظام أكثر حيوية في نصرة الضعيف، لكن بما لا يخلخل كيان الأسرة، لأن كيان الأسرة مهم جدا الحقيقة.
جميل هذا الطرح. خليني بقى معنا الأخت شريفة الشملان. مرحبا أخت شريفة. ألو.
هلا والله.
مرحبا.
حياك هلا.
إحنا نبغى نسمع رأيك في، إحنا نتحدث عن غياب تنظيم، أنت من تجربتك تحسين أنه في غياب للتنظيم؟
تنظيم حقوق الطفل صح؟
أي،
لأني أنا ما سمعت الحلقة من البداية.
تنظيم حقوق الطفل يعني فيه اجتهادات لحماية الأطفال من العنف، ولكن ليس فيه نظام يعني يؤطر كل هالجهود دي.
لا أدري هل أقول أنها فعلا فعلا حقيقة أم أنها بعض الحقيقة. المملكة العربية السعودية المفروض أنها عند انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل عام 1996 هي التزمت بهذه الاتفاقية.
أيوه.
من ضمن هذه الاتفاقية هي حماية حقوق الطفل كاملة، حقه بالهوية، حقه بالتعليم، حقه بالانتماء، حقه باللعب والاستكشاف، حقه في التعليم وفي الرعاية الصحية منذ كونه جنينا، وأهم شيء بعد حقه في الكرامة. هذه وجدت لجنة على ما أعتقد عام قبل يمكن حوالي 15-16 سنة، لجنة تسمى لجنة الطفولة، ولدت ومضت دون أن نرى لها أي شيء ملموس.
تبع المين هذه الجهة؟
كانت لجنة على أساس لجنة وطنية،
وزارة التربية والتعليم يا دكتورة مها؟
لا لا لا.
أيوة أيوة، ورئيس اللجنة وزير التربية.
وزارة التربية والتعليم انتقلت.
ها؟
كانت تبع وزارة التربية والتعليم وانتقلت.
وين راحت؟
أخذوها مرة وزارة الشؤون الاجتماعية، بعدين وزارة الشؤون الاجتماعية بعد ما كانت لجنة الحماية.
لا زال رئيسها وزير التربية والتعليم.
تقول لي دكتورة مها، تقول لي أنت لا زال وزير التربية والتعليم هو رئيسها؟
والله أنا لا.
لا رئيس فخري وزير
التربية. أعلم أن في عضو من وزارة الشؤون الاجتماعية عندما كنت أعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية. بس وزارة الشؤون الاجتماعية للحق كانت مهتمة بأمور الأطفال، وأغلبهم الأطفال الأيتام، المجهولي الهوية، الأطفال اللي من طلاق وما إليه. أما حقوق كاملة للطفل حسب ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل، ما أنا لم أرى شيء ملموس.
طيب أبغى أرجع لي، أنا عجبني تعبير الدكتور عمر مديفر اللي هو توتير البيوت. دكتورة مها، يعني الميل، يعني عدم ميل الدولة إلى التدخل في شؤون الناس، هذا توجه زي ما يقول الدكتور عمر توجه جيد بالمجمل، لكن إلى أي مدى يعني نظل يعني ندعم هذا التوجه الجيد حتى لا يصير لا يصبح متسامحا؟
أول شيء أنا أوافق الدكتور عمر لما تكلم عن أسباب العنف، وأنه إحنا يجب أن ندرس الأسباب ونعالج الأسباب، والأول والأخير هو كيان الأسرة، حفاظ على كيان الأسرة. هذه الأمرين مهمين جدا، وهذا عمل الجمعيات الخيرية بأنها ترى الأسباب، ما هي الأسباب، هل هي المخدرات، البطالة، يعني ضعف الوازع الديني، الأشياء الاقتصادية، كل هذه الأشياء يجب أن ننظر إلى الأسباب حتى نقدر نحل المشكلة، والنظر الأول وأخيرا إلى كيان الأسرة والحفاظ على هذه الأسرة. ولكن أختلف بأن نقول أن هذه قضية خصوصية. قضية العنف الأسري صنفتها منظمة الصحة العالمية كقضية صحة عامة، هي لها آثار صحية كبيرة، ليست آثار نفسية فقط ولكن آثار جسدية، ولا أتكلم عن الآثار الجسدية المباشرة الناتجة عن الضرب، أتكلم عن الأمراض الجسدية الناتجة من العنف. زي هالحين في كثير من الدراسات أثبتت أن المعنفين اللي هم صغار يكتسبون عادات سيئة تضر بصحتهم، وبالتالي يصابوا بالأمراض المزمنة. فنحن نتكلم عن أمراض نفسية، نتكلم عن أمراض جسدية مباشرة من الضرب، وأمراض جسدية طويلة المدى اللي هي الأمراض المزمنة. فقضية العنف ليست قضية اجتماعية بحتة، وليس قضية أسرية بحتة، وليست قضية حتى صحية بحتة، هي كلها متولدة، بالتالي لا يجب أن نغفل عن هذا الجانب. يجب أن أنا أعتقد أنه كلامه من كمبدأ صح، أنه لا نتدخل كثير بالأسرة، وهذا توجه جاء جيد، ولكن لا نغفل عن المعتدي ويجب أن ندعم الضحية.
دكتورة مها والدكتور عمر، دكتور سامي والأخت شريفة، سأتوقف لفاصل أخير ثم نكمل الحوار.
الثانية مع داود.
حياكم الله، نتحدث عن العنف الأسري وضيوفي هم الدكتور سامي الأنصاري مستشار في العلاقات الأسرية، والدكتور عمر إبراهيم مديف الاستشاري الطب النفسي والعلاج الأسري ورئيس لجنة العنف الأسري في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، والأستاذة شريفة الشملان مديرة هيئة حقوق الإنسان النسوي في المنطقة الشرقية. كانت معنا أيضا الدكتورة مها المنيف وهي استأذنت لأن عندها عيادة. أبغى أسأل الأخت شريفة.
أيوة.
شريفة، أنت الآن تشوفين أنه قضايا العنف الأسري تزيد تقف وين وضعها؟
أنا أظن أن العنف الأسري والعنف الموجه للأطفال بصورة خاصة هي تم تضخيمها إلى حد ما، لكنها موجودة منذ زمن. أنا كنت أشتغل في الشؤون الاجتماعية وكانت موجودة، وكنا نحتوي الأطفال ونعالجهم سواء نفسيا أو نبعثهم للمستوصفات والمستشفيات والعيادات النفسية. الحقيقة أن الوعي بحقوق الطفل وحقوق الإنسان أعطى الناس فرصة أنها تفهم إيش هو حقوق الطفل، إيش معنى العنف. العنف قد لا يكون جسدي، قد يكون العنف بالحرمان من حقه بالرعاية، حقه بالتربية، حقه بالتعليم. رغم أن عندنا في المملكة التعليم الابتدائي إجباري، لكن بعض الآباء لا يدخل أبناء للمدارس ولا يجد عقاب. بعض الآباء يهملون التطعيمات، يهمل تسجيله بالهوية.
صح.
لذلك احنا عندنا حملة كبيرة لتسجيل الأطفال، سميناها أطفال بلا هوية، ونسجلهم هوية الوالدين، خاصة الوالد أحيانا يكون هارب من المسؤولية ككل.
طيب،
العنف أنا أقول كبير ومستشفى.
جميل، خليني أبغى أنتقل للدكتور عمر المديفر. دكتور عمر، هل في من تجربتك في الغرب هناك يعني انشئت انجاز لي التعبير حرب استباقية على العنف، بمعنى أنه فيه جهات تذهب إلى الأسر وتنظر في أحوالها من خلال المدرسة، من خلال النادي؟
لا، هو يوجد جهات رسمية مجتمعية، يعني عندك مراكز مجتمعية مسؤولة عن رصد أي شيء معين. إذا جاء تقارير من المدرسة، تأتي تقارير ويصير فيه تحري، والتحري يعتمد، يعني هي شوف في عقليتين في الموضوع هذا أستاذ داود والأخوان. في عقلية القمع والعقاب، وفي عقلية المساعدة والمنع. حنا ندعو إلى الأخرى، المساعدة والمنع مهمة جدا الحقيقة، وهي في الغرب موجودة. لأن كذا مثلا إذا أخذنا الغرب كمثال، عندك مثلا أي واحدة تحمل تروح للدورة كيف تعامل طفلها وهو صغير، ماشي؟ هذا الدور اللي كانت الجدات يسوونه أول، الأمهات يسوونه أول، الآن قل دور الأمهات والجدات، أصبحت البنت تطلع وما عندها مهارات. الأب الآن لما يجي له ولد يدخل في دورة تدريبية، ما هي إجبارية لكن شبه إجبارية. شبه إجبارية. المناهج مثلا، منهج الثانوي ولا منهج الجامعة مثلا عندهم 101 سايكولوجي، علم نفس 101، لازم يدرس كل واحد، تتكلم عن تحليل سلوك الإنسان وآثار العنف عليه. أحد يعني أي واحد درس مثل 101 سلم عندنا.
أي.
فحنا نقول إنه أنا بس أريد أن أشير إلى قضيتين. نحن لا نقول إنه لا يوجد عنف ولا يوجد شيء، لا بالعكس يوجد، وحق الضعيف النصرة، لو هو واحد من مليون
صح،
أو 50,000 من مليون
صح،
حقه الضعيف النصرة. طيب. لكن لما نسوي حفز إعلامي على 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 التدخل القانوني ونهمل التدخل الإنساني الحقيقي، هذا اللي يقلقنا حنا. لأنه أنا بعطيك مثال، إذا واحدة ضربها زوجها وراحت البيت أبوها، ولا راحت البيت الجيران، ولا راحت للشرطة، أيها التبعات حتكون أقل. بالضرورة إذا راحت للشرطة التبعات حتكون أكثر.
صح.
إذا الشرطة دخلت بين زوج وزوجته، فالثلمة اللي صارت ثلمة صعبة شوي.
صحيح.
أن نقول المجتمع السعودي يقوم على الأسرة. على فكرة ترى النظام الأساسي للحكم ينص على أن الأسرة هي أساس المجتمع السعودي.
صحيح. أبغى أخذ لحظة بس يا دكتور، أبغى أخذ متصل أخير. عامر تفضل يا عامر.
هلا والله، السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيدي داود، أنا الآن أبلغ من العمر 37 سنة.
نعم.
عانيت ربط سلاسل بالأسبوع بالأسبوعين. عانيت رفع كفرات. كفرات لاحظ صالون أو الجي إم سي. ومع كذا مع الوقت طلعنا رجال ما تأثرنا. اللي أنا أبغى أفهم الآن، هل نعطي يعني الأبناء أو البنات أنهم يعني مجال يتمردون اسم الرقيب أو السلطة على الرأس؟
لا، احنا بتكلم عن الشدة يا عامر، بس بخلي الدكتور إبراهيم الدكتور عمر يجاوبك، بس تكلم احنا عن العنف.
لأنه كل يعني يمكن البنت في المدرسة أو من زميلتها تقول تسوي كذا حشي راسها، تلاقي في أشياء الضرب لابد منه.
طيب،
للتأديب.
خلاص، خلينا نسمع رأي الأخصائي. إيش رأيك يا دكتور؟ خلينا دكتور.
شوف، هو سيوجد إساءة استعمال، لكن ترى لا يعني أن الأخ جزاه الله خير على مشاركته معنا بتجربته إنه طلع رجل، إنه ما في ناس تأثروا بالعنف وعاق مسيرتهم العملية. يوجد رأفة ورحمة، وهذا شريعة إسلامية موجودة عندنا من زمان. فالعنف المبالغ فيه مرفوض شرعا وعرفا، ولا يعني إني أنا أو أنت يا أستاذ داود أو الأخ تعرض لشيء من ذلك ونجا معناه نقول هذا مبرر.
صح.
هذا مو بصحيح.
صح.
في ناس ربطوا بسلاسل وإلى الآن متعقدين بحياتهم، وأنت الحمد لله يمكن هو الله يسر له، نسميه حنا تجربة تصحيحية. كل ما الواحد يكبر، كل ما يمر بظروف قد تصحح بعض ما مر فيه، بس ما كل الناس كذا.
أنا أبغى بس قبل يا دكتور، قبل ما أبغى أبدأ من الدكتور سامي، قبل ما ينتهي الوقت، ما هو الحل؟ نحن لدينا جهود كبيرة، توجهات جيدة، حماسة، كيف نضع هذا كله في إطار قانوني وننتقل به إلى الأمام؟
أخي الفاضل، عندما نريد أن نربي ونثقف كل من الولد والبنت، نربيهما على أساس أن كل من الرجل والمرأة يكمل أحدهما الآخر، وأنوثة المرأة هي بعاطفتها وحنانها ورثتها، كما أن رجولة الرجل هي بإرادته وصلابته وقدرته على مواجهة الأحداث. المشكلة الآن الأدوار اختلفت، فينبغي كما تفضل الدكتور أن نغرس هذه في الأسر أولا، ثم بعد ذلك نطالب فعلا بعمل قانون يحفظ للأسر حقها ويحفظ الذي اعتدي عليه حقه. أنا من الأشياء الغريبة بحكم تخصص الدقيق وهو تحليل رسومات الأطفال وتعديل سلوك الأطفال من خلال الرسومات، وجدت أن هناك أطفال لا يستطيعون التواصل مع المجتمع بسبب العنف، فتجد أن الطفل أو الطفل يقابل بعنف من الأسرة ولا يستطيع الكلام، فينتج هذا من خلال رسوماته، فوجدنا أن نسبة تصل إلى 60-65% من هذه المشاكل.
جميل، بس خلينا بس بنص دقيقة، ما هو الحل الآن؟ كيف نطور آلية العمل للجم العنف ضد الأطفال والصغار؟
أنا أرى من وجهة نظري أولا أننا نثقف الأسر، هذا أولا. ثم بعد ذلك اجتمع كما أخبرتك في أول حديث، اجتمع مفكرون مربون مستشارون في الأسر، وعمل قانون وإصدار مذكرة إلى المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي دور الأمن والحماية وما إلى ذلك، لعمل قانون يحفظ أمن الطفل ويحفظ أمن الطفلة ويحفظ أمن الأسرة بالكامل، حتى لا نصل وتزداد تبعات هذه المشاكل.
جميل، دكتور عمر.
أنا أقول أن المجتمع السعودي ليس مجتمع قانوني، والآن نظام المرور يخالف وكل أنظمة كثيرة تخالف، فالدعوة إلى وجود تنظيم مهمة لكنها ليست حلا جيدا. الثاني أنه يوجد تنظيم موجود الآن مطروح، ويوجد أيضا تحكيم للشريعة في القضايا هذه. المشكلة تكمن أن الجهات التنفيذية لا تأخذ المواضيع هذه إذا وصلت بعين الجدية، فربما بالعكس إنما يكون العمل هنا على أن الجهات التنفيذية تأخذ الأمور بشكل جدي، وإلا التشريع الموجود في تصور كافي. والثالث أن نبحث أيضا كيف نعيد التوازن. الآن الزلزال اللي يحصل في المجتمع، يجب أن نتساعد على أن يثبت الناس ويكونون أباء صالحين وأمهات صالحين وأخوات وأخوان وأبناء وبنات، بدلا من أن فقط نسعى إلى مسألة الضبط.
أستاذة شريفة، إيش رأيك أنت؟
أعتقد أنا يعني أن التوعية والتثقيف منذ الصغر بالمدارس مع رياض الأطفال، هذا إحنا ما نعمله في حقوق الإنسان، التوعية والتثقيف من البداية بحقوق الطفل وإعطاء الآباء الجدد والبنات الجدد قبل الزواج دورات تثقيفية بحق الطفل. أنت لما تقرر تجيب طفل، هذا الطفل له متطلباته، أنت قادر على هالمتطلبات ولا ممكن تأجل؟ أنا في رأيي إنها يجب أن تكون حملة كبيرة كبيرة، مش من هيئة حقوق الإنسان فقط ولا من التربية والتعليم فقط.
جميل.
ومع الصحة، مع في المساجد، في كل مكان.
جميل.
توعية بخطة وطنية متكاملة.
شكرا.
وبعد ذلك نعاقب.
شكرا.
بعد ذلك نسوي القانون.
شكرا لك يا أستاذة شريفة. شكرا. تحدثنا اليوم عن العنف الأسري. ضيوفي كانوا الدكتور سامي الأنصاري مستشار بالعلاقات الأسرية، والدكتورة مها بنت عبد الله منيف استشارية طب الأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، والدكتور عمر بن إبراهيم مديفر استشاري الطب النفسي والعلاج الأسري ورئيس لجنة العنف الأسري في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، وأخيرا الأستاذة شريفة الشملان مدير هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية. شكرا لاستماعكم، ألتقيكم بإذن الله غدا، تمسوا على خير.
الثانية مع داود، برنامج يناقش قضاياكم بين سطور الصحافة وهموم الناس. الثانية مع داود.